بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 118 وبالتحديد في هذا الفرع وهو ما إذا فسق الشاهدان بعد أداء الشهادة وقبل الحكم. إذا فسق الشاهدان بعد أداء الشهادة، إذا شهد ثم فسق. هنا قلنا ذكرنا في الدرس السابق بأن مقتضى القاعدة هو أن هذا الفسق المتأخر عن الشهادة لا يقدح في الشهادة السابقة، فيمكن للحاكم أن يستند إلى تلك الشهادة التي صدرت في حال عدالتهما بحسب الفارض، وإنما الفسق تم ماذا بعد ذلك، هذا لا يؤثر في صحة تلك الشهادة. قلنا أن هذا هو مقتضى القواعد المستفادة من الأدلة الواردة في المقام، باعتبار أننا كما ذكرنا لا نستفيد من هذه الأدلة أزيد من اعتبار العدالة حين أداء الشهادة. أما اعتبار العدالة حين أداء الشهادة وإلى أن يصدر الحكم، هذا لا يستفاد من الأدلة، ومقتضى الأصل هو عدم ذلك، عدم اعتبار ذلك، هذا هو مقتضى القاعدة. ثم قلنا أن هناك أدلة خاصة قد يستدل بها على ماذا؟ على القدح، يعني على عدم اعتبار هذه الشهادة التي تعقبها الفسق. قد يستدل وذكرنا بعض الأدلة السابقة مع مناقشتها. الآن نذكر أدلة خاصة تدل على القدح أيضا، لكن في خصوص حقوق الله سبحانه وتعالى. الأدلة السابقة اللي ناقشناها كانت عامة، لو تمت تتم في حقوق الله وفي حقوق الناس. هذه الأدلة اللي نتطرق لها اليوم هي أدلة على القدح، أن الفسق المتأخر يقدح بالشهادة السابقة، لكن في خصوص حقوق الله سبحانه وتعالى. هذه الأدلة هي عبارة عما ذكر. الدليل الأول هو الإجماع، الدعية الإجماع على أن الشهادة لا يصح الاستناد إليها إذا تعقبها الفسق في حقوق الله تعالى، دعي الإجماع على ذلك. الدليل الثاني هو أن طرو الفسق بعد الشهادة يعتبر شبهة، والحدود تدرى بماذا؟ تدرى بالشبهات. الحدود تدرى بالشبهات، طرو الفسق بعد الشهادة يعد شبهة، وهذه الحد يدرى بماذا؟ يدرى بالشبهة، بالنتيجة. يعني النتيجة شنو المحصلة النهائية؟ هو أننا لا نعتني بهذه الشهادة التي تعقبها الفسق، وهذا هو معنى أن الفسق المتعقب للشهادة في باب حقوق الله يكون قادحا في تلك الشهادة، لا نرتب عليه الأثر، وإنما ندرع الحد بهذه الشبهة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث اللي ذكر هو مسألة أن الحدود مبنية على التخفيف، فسماع هذه الشهادة والاستناد إلى هذه الشهادة لإثبات الحد هذا خلاف التخفيف التي بنيت عليه الحدود. هذه أدلة خاصة في حقوق الله، هذه الأدلة لا تجري، حتى الإجماع لا يجري في ماذا؟ لا يجري في حقوق الناس. هذه الأدلة كل أدلة السابقة التي استدل بها على القدح أيضا هي غير ناهضة. الإجماع على تقدير تحقق الإجماع فهو محتمل مدركيا، كما يظهر بشكل واضح من عبارات الفقهاء، لأنه كما بمراجعة الشرائع وغير الشرائع واضح جدا، فإنهم استدلوا في المتن، في متن الشرائع يستدل على القدح، على كون الفسق المتأخر قادح في الشهادة السابقة في حدود الله، يستدل ماذا؟ بمسألة الشبهة، أن الحدود تدرى بماذا؟ بالشبهات. أو مسألة التخفيف أن الحدود مبنية على من؟ على التخفيف، مما يفهم منه أن هذا الإجماع إجماع مدركي، إجماع مستند إلى هذه المدارك، وليس إجماعا تعبديا كاشفا عن ماذا؟ عن رأي المعصوم وموافقة المعصوم بشكل قطعي. هذا الإجماع. وأما مسألة درء الحدود للشبهات، هذا يعني أشبه المصادر أول الكلام. من قال أن الشبهة تعرض على الشهادة السابقة؟ لا تعرض الشبهة على الشهادة السابقة، شهادة صدرت في محلها ومشمولة للأدلة، والأدلة لا تدل على اعتبار كما ذكرنا اليد من العدالة حين شنو؟ حين إقامة الشهادة. الأدلة لا تدل على أزيد من هذا المقدار، وهذا هو شيء متحقق، هذا متحقق بالفارغ، لأن الشهود حين أداء الشهادة كانوا شنو؟ كانوا عدول، فالشهادة تحققت. ولماذا تطرح شبهة على ماذا؟ على هذه الشهادة، بحيث ندفع هذه الشهادة، لأن الحدود تدرى لماذا؟ بالشبهات. لا، هذه شهادة معتبرة واجدة لكل الشرائط المعتبرة بحسب الفرق، وحينئذ يثبت بها الحد. لماذا تقرأ هذه الشهادة؟ باعتبار الشبهة. ليست هناك شبهة في هذه الشهادة السابقة، ليست هناك شبهة. نعم، لو التزمنا بأن المعتبر في باب الشهادة هو العدالة إلى حين صدور الحكم من الحاكم والقاضي، إذا قلنا بذلك حينئذ بعد ما تدحن لا داعي لهذا الدليل. لماذا؟ لأنه يثبت عدم اعتبار تلك الشهادة، لأن المفروض أن الفسق حصل قبل إقامة ماذا؟ إقامة صدور الحكم. يحكم بأن أشياء لا قيمة لها، مو أنه ندفعها على أساس ماذا؟ عروض الشبهة. على كل حال هذا الدليل أيضا لا يثبت به المدعى. وكذلك مسألة التخفيف التي ادعي بأن الحدود مبنية عليه، هذا شيء لا ينهض لإثبات الحكم الشرعي بعد تمامية كل مقومات هذا الحكم الشرعي وكل مداركه من الشهادة السابقة بلحاظ الأدلة شهادة معتبرة، فيثبت الحد. يثبت الحد. شنو معنى أن الحدود مبنية على التخفيف؟ التي نلغي هذه الشهادة المعتبرة، وبالتالي نلغي الحد، نلغي الحد، ونقول الحاكم لا يجوز له أن يحكم بالحد استنادا إلى هذه الشهادة المعتبرة. بأي مصور هذا؟ بأي مصور؟ مجرد أن الحدود مبنية على التخفيف، هذا على تقدير ثبوته، فهو لا يعني رفع اليد عن الشهادة السابقة، بل بناء على الرأي الآخر الذي يقول بأن الشهادة معتبرة، يجب على الحاكم أن يعمل بماذا؟ بهذه الشهادة، من دون فرق بين ماذا؟ بين حقوق الله وبين حقوق الناس. هذا هو مقتضى الصناعة. لكن واحد يريد يحتاط يسوي له التركيب، الاحتياط شلون يصير؟ هذا مطلب آخر. الصناعة مقتضاها ماذا؟ أنه لا فرق بين حقوق الله وبين حقوق الناس، شهادة معتبرة، فلا فرق بينها وبين ماذا؟ وبين الشهادة التي تصدر من شخصين عادلين حين أداء الشهادة وحين صدور الحكم الشرعي. كيف أن هذا شهادة معتبرة يجب على الحاكم أن يقبلها ويستند إليها في مقام إثبات الحكم؟ كذلك الشهادة الصادرة من شخصين عادلين حين أداء الشهادة اللي ومح الكلام، هذا مثل تلك الشهادة، كما أن تلك الشهادة لا تجيب الشبهة، ولا يصح أن يقال أن نلغي الحد باعتبار أن الحدود مبنية على التخفيف. كذلك الحال في محل الكلام. وبهذا يتم الكلام عن مسألة 118. بعد ذلك ندخل في المسألة التي بعدها. في مسألة 119 يقول: لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي وأبرزوا خطأهما فيها، أي في الشهادة قبل الحكم لم يحكم، ولو رجع إلى آخر المسألة، المسألة موضوعها هذا، فعلا نتكلم عن رجوع الشاهدين أو أحدهما في شهادتهما السابقة. سابقا كنا نتكلم عن فسق الشاهدين، عن موت الشاهدين، عن إغماء الشاهدين وهكذا. الآن نتكلم عن رجوع الشاهد عن شهادته. سيد الماتن جعل موضوع المسألة في الحقوق المالية، لأن حقوق الله سيأتي الكلام فيها في مسائل مستقلة. إذن كلامنا في الحقوق المالية، شهدا بأن هذه الدار لزيد، هذا المال لعمر مثلا، ثم بعد ذلك رجعا عن شهادتهما. والسيد الماتن فسر الرجوع في محل الكلام، وهذا مهم جدا لإبراز الخطأ، تبين لهما خطأهما في تلك الشهادة، أخطأ في هذه الشهادة، اشتبه في هذه الشهادة، فأبرز خطأهما في هذه الشهادة. مو أنه يقولان مثلا نحن تعمدنا الكذب في تلك الشهادة، هذه مثلا أخرى. كلامنا فيما إذا أبرز خطأهما في هذه الشهادة، هذا محل كلامنا. رجوع بعد الشهادة في الحقوق المالية، لكن الرجوع بمعنى ماذا؟ بمعنى تبين الخطأ لهما، فأبرز خطأهما في تلك الشهادة. حينئذ يقع الكلام أن هذه الشهادة هل تسمع؟ هل تسمع هذه الشهادة؟ بمعنى أنه يجوز الاستناد إليها في الحكم بالنسبة للقاضي، أو أنها لا تسمع ولا يجوز الاستناد إليها في باب القضاء. السيد الماتن تبعا لغيره ذكر ثلاث صور في هذه المسألة. الصورة الأولى أن نفترض أن الرجوع قبل الحكم، قبل أن يحكم الحاكم رجع الشاهدان. الصورة الثانية أن يكون الرجوع بعد الحكم وبعد استيفاء الحق المالي وبعد تلفه عندما نعطي له المال تنفيذا للحكم الشرعي. يعني شهد والحاكم حكم على طبق شهادتهما بأن هذا المال لزيد مثلا هذا المال لزيد، وأخذ المال من المشهود عليه ودفعه إلى المشهود إليه له، مشهود له، والمشهود له أتلف المال، تصرفت المال فأتلفه. بعد كل ذلك رجع الشاهدان عن شهادتهما، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء. حكم الحاكم لكن بعد ما أخذ المال من المشهود عليه ودفعه إلى المشهود له، هذه الصورة الثالثة. كلامنا في الصورة الأولى، وهي ما إذا كان الرجوع قبل الحكم، قبل أن يحكم الحاكم رجع الشاهدان في شهادتهما. من حيث الفتوى الظاهر أنه عندهم لا إشكال ولا خلاف في أنه لا يحكم بهذه الشهادة، لا يحكم بهذه الشهادة، هذه الشهادة تسقط عن الاعتبار برجوع الشاهدين عنها قبل ماذا؟ قبل الحكم، أو رجوع أحدهما عنها قبل الحكم، تسقط عن الاعتبار ولا يحكم بها. بل الدعية الاتفاق من حيث الفتوى الاتفاق على ذلك، واستدل على عدم اعتبار هذه الشهادة وسقوط هذه الشهادة عن الاعتبار، استدل عليها بأمور. لعل من أهم الأمور التي ذكرت في كلام المتقدمين، أهم دليل هو عبارة عن رواية مرسلة لجميل ابن دراج مروية في الباب العاشر الحديث الأول. الباب العاشر من أبواب الشهادات من كتاب الشهادات. الحديث الأول. هذا الحديث رواه المشايخ الثلاثة في كتبهم. الشيخ الكليني رواه عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عمن أخبره والإرسال من هذه الجهة عن أحدهما عليهما السلام. الشيخ الطوسي رواه في التأديب بإسناده عن علي بن إبراهيم مو عن طريق الشيخ الكليني، عن علي بن إبراهيم مباشرة مع باقي السند المذكور في الكافي. الشيخ الصدوق رواه أيضا بإسناده عن جميل، إسناد الشيخ الصدوق إلى جميل عمن أخبره عن أحدهما عليهم السلام، فالإرسال موجود في جميع هذه الطرق. الرواية هكذا تقول: عن أحدهما عليهم السلام قال: في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل، يعني شنو؟ بعد الحكم. دي كلام مثلا مبيه، هاي الصورة الثانية والثالثة. وقد قضي على الرجل ظننوا ما شهدوا به وغرموا. سيأتي هذا الكلام فيها بصورة ثانية. الشاهد في هذا ليس الرواية، وإن لم يكن قضية طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا. الرواية تكاد تكون صريحة في ماذا؟ في طرح شهادة الشاهد بعد رجوعه عن شهادته قبل الحكم. وإن لم يكن قضية، يعني قضية عليهم، قضية على الرجل، طرحت شهادتهم ولم يغرموا شيئا. هذه هي الدليل الأول اللي هي مرسلة لجميل ابن دراج. بعضهم حاول تصحيح هذه الرواية بضم قرائن منها ما ذكرناه من أنه رواية في الكتب الأصول المعروفة، رواية المشايخ الثلاثة لها هذه قرينة على اعتبار الرواية. وذكروا بأن جميل هو من أصحاب الإجماع، جميل بن دراج نفسه من أصحاب الإجماع، مضافا إلى أن الراوي عن جميل هو ابن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن ثقة. بعضهم صحح هذه الرواية، يعني اعتبرها مصححة، يعني جعلها صحيحة، اعتبرها لهذه القرائن، فتكون الرواية عنده ماذا؟ معتبرة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو دعوى اختصاص ما دل على حجية الشهادة بصورة عدم الرجوع. أصلا أدلة الدالة على اعتبار الشهادة في باب القضاء وإمكان الاستناد إليها في باب القضاء هي أساسا مختصة بالشهادة التي لا يرجع صاحبها شنو عنها. والاختصاص، هذه الدعوة دعوة الاختصاص، تستدل عليها بالانصراف، بمعنى أن أدلة حجية الشهادة منصرفة إلى الشهادة التي لا يرجع صاحبها عنها، أو قل بعبارة أخرى هي منصرفة عن الشهادة التي رجع صاحبها شنو عنها، منصرفة إلى الشهادة مع عدم الرجوع، ومنصرف عن الشهادة مع فرض الشنو مع فرض الرجوع. فإذا كان في الأدلة بحكم الانصراف مختصة بالشهادة التي لا يرجع الشاهد عن فيها عن شهادته، فحينئذ هذه الأدلة التي هي المدرك في حجية الشهادة، التي هي المدرك في ماذا؟ في اعتبار الشهادة وصحة الاستناد إليها في الحكم، هذه لا تشمل الشهادة مع فرض الرجوع، فلا يصح الاستناد إليها، فتسقط عن الاعتبار، تسقط عن الاعتبار باعتبار هذا المقتضي باعتبار أن الدليل الذي منه نستفيد اعتبار الشهادة هو قاصر عن الشمول لمن بمثل الشهادة التي يرجع فيها التي يرجع صاحبها عنه، بل قد يترقى أكثر من ذلك ويقال أن هذه أصلا ليست شهادة، الشهادة التي يقول صاحبها أنا أخطأت فيها، هو يقول نفس صاحبها يقول أخطأت في تلك الشهادة، أنا اشتبهت في تلك الشهادة، قد يقال لأنه يشكك في صدق الشهادة على تلك الشهادة، لماذا؟ لأن صاحب الشهادة نفسه هو رجع عنها وبين خطأه فيها واشتباهه فيها، مثل هذه قد يشكك في صدق الشهادة عليها. فإذا ما قبلنا بهذا الأخير وهو التشكيك في صدق الشهادة، نرجع إلى دعوة الانصراف. ما هو السر في دعوة ماذا؟ في دعوة الانصراف السر في الحقيقة هو هذا مسألة أن الرجوع يختلف كما نبهنا سابقا، يختلف عن الجسد. الرجوع يعني عدول الشاهد عن شهادته، هو الشاهد نفسه عدل عن شهادته، تبين له خطأه في هذه الشهادة، هذا هو السر في ماذا؟ في انصراف الأدلة الدالة على اعتبار الشهادة وحجية الشهادة عن ماذا؟ عن الشهادة بعد رجوع صاحبها عنه. الأدلة لا تشمله، لماذا؟ لأنه هذا يوجد إلغاء الشهادة في الحقيقة، كأنه هو يقول أنا أرفع يدي عن هذه الشهادة، لا أشهد، أنا اشتبهت في تلك الشهادة، الآن أنا أبرز اشتباهي وخطأي في تلك الشهادة، نحن نبقى مصرين على أن هذه الشهادة معتبرة ويجوز للحاكم أن يستند إليها في حكمه. هذا الظاهر أن الأدلة منصرفة عن مثل هذه الشهادة فلا تكون شاملة له، وحينئذ يكون هذا دليلا في حد نفسه لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم اعتبار تلك الشهادة، ويؤيد بماذا؟ بالمرسلة السابقة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث على عدم اعتبار هذه الشهادة في الصورة الأولى هو ما ذكر في كلمات عند الجواهر وغيرها، هو دعوى حصول التعارض بين قولي الشاهد الأول والثاني، يحصل تعارض بينهم، لأن هذا الشاهد حين أداء شهادته كان عادلا وشهد بأن المال لزيد، وحين رجوعه أيضا عادل، ما افترضنا فيه الكسب، هو أيضا عادل حين رجوعه، ويقول أنا اشتبهت في ماذا؟ اشتبهت في قولي السابق، فيحصل التعارض بين قوله الأول وبين قوله الثاني، وحينئذ يسقط قوله الأول أو شهادته تسقط بماذا؟ بالمعارضة، كأن رجوعه هو شهادة منه غير شهادة منه، هو عادل بحسب الفرق، شهادته الثانية اللي نعبر عنها بالرجوع وشهادته الأولى متعارضتان مع استكمال كل منهما لشرائط شنو؟ الحجية، وكل منهما هو شنو؟ هو قال هذه الشهادة وهو عادل وجامع لكل الشرائط المعتبرة، فيقع التعارض بين كلامه الأول وكلامه الثاني، فيسقط كلامه الأول وشهادته السابقة بماذا؟ بالمعارضة، وحينئذ لا يمكن الاعتماد عليها. هذه هي الأدلة التي يمكن أن تذكر في المقام، والدليل الأول تام منها والدليل الثاني لا بأس به، ويؤيد هذا بماذا؟ بمرسل الجميع إذن دراج. في المقابل قد يستدل على عدم القدح واعتبار الشهادة حتى بعد الرجوع في الصورة الأولى يعني قبل الحكم، يستدل برواية معتبرة سندا وهي صحيحة هشام بن سالم المروية في الباب الرابع من أبواب آداب القاضي، المروية في أبواب آداب القاضي من يا باب باب الرابع الحديث الثالث. رواية هذه يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم. الرواية معتبرة سندان بالصحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا يأخذ بأول الكلام دون آخره. هل لا يأخذ لا ليست موجودة في التهذيب. الشيخ عبد الوتائل يقول لا يأخذ في التهذيب. الرواية موجودة شنو؟ كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ بأول الكلام دون آخره. سيستدل بهذه النسخة يعني من دون لا يستدل بها على عدم القدح في محل الكلام. لماذا؟ لأن هذا الشاهد الذي رجع عن شهادته حسب الظاهر أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يأخذ بأول كلامه يعني يأخذ بشهادته ولا يأخذ برجوعه. إذن الرجوع بعد الشهادة لا يقدح في ماذا؟ في الشهادة السابقة كما هو الحال في الفسق والموت وأمثالهما. يستدل بهذه الرواية الصحيحة سندا على عدم القدح في محل كلام. هذا الاستدلال في الحقيقة غير واضح. أولا أن الرواية ليس لها ظهور في محل الكلام، هذا على الأقل نقوله. إن لم نستظهر أنها ناظرة إلى غير محل الكلام نقول ليس لها ظهور في محل الكلام، مما يمنع من الاستدلال بها. والمقصود بمحل الكلام كما هو واضح هو عبارة عن الشهادة. هل الرواية ناظرة إلى الشهادة أو ليست ناظرة إلى الشهادة؟ هناك احتمال قوي في أن الرواية ليست ناظرة إلى الشهادة وإنما ناظرة إلى بعد الإقرار، إلى الإنكار بعد الإقرار. عندما يقر الإنسان بشيء وينكر بعد ذلك ما أقر به، هنا يقول كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ بأول الكلام دون شنو؟ دون آخره. هذا إذا ما ذكرناه كظهور للرواية، الرواية ظاهرة فيه، فلا أقل من احتماله على نحو يمنع من الاستدلال بها في محل الكلام. السر في هذا شنو؟ السر هذا كما ذكر في كلمات فقهائنا قدس الله أسرارهم، السر هو هذا أن الرواية ظاهرة في أنه يتكلم عن كلام واحد له أول وله شنو وله آخر. كلام واحد له أول وله آخر. يقول أن إمام المؤمنين سلام الله كان يأخذ بأول الكلام دون شنو دون آخر. هذا ينطبق على ماذا؟ على الإنكار بعد الإقرار إذا كان في كلام واحد. أن أقر ثم أنكر مثلا. وأما تطبيق في محل الكلام مما يكون هناك كلامان منفصلان مستقلان، لا وجه لأن يقال بأن الرجوع هو آخر الكلام شنو الكلام السابق الشهادة السابق. ليش آخر؟ لا، هنا كلام منفصل، كلام منفصل مغاير له، صحيح صدران شخص واحد، يعني هو كلام منفصل. لا معنى لأن يقال أن هذا آخر لذاك وذاك أول من لهذا. هما كلامان منفصلان مستقلان، ليس أحدهما أول للآخر ولا الآخر آخر للثاني. الرواية ليست ناظرة إلى ذلك، ناظرة إلى كلام واحد. عندما يكون هناك كلام واحد يتعارض أوله مع آخره، الإمام عليه السلام كان يأخذ بأوله دون شنو دون آخره. هذا الشيء يمكن تطبيقه على الإنكار بعد الإقرار فيما لو وقع في كلام شنو كلام واحد. الرواية إما أن نستظهر عدم شمول لمحل الكلام فلا يصح الاستدلال بها، وإما أن نشكك في ذلك على نحو يمنع ذلك من الاستدلال بها على عدم القدح في محل الكلام، هذا أولا. ثانيا هو هذه القضية اللي ذكرناها أن الشيخ صاحب الوسائل ينقل عن التهذيب أن نسخة التهذيب الموجود في عاشنا هو كان لا يأخذ بأول، فتكون على عكس المطلوب يا جامع، كان لا يأخذ بأول الكلام دون آخر، فإذا لا يمكن يستدل بها على ماذا؟ على الأخذ بالشهادة وعدم الاعتناء بماذا؟ بالرجوع، حتى تكون دليلا على عدم القدح. ليش؟ لأن النسخة اللي ينقلها الشيخ صاحب الوسائل وصفاريتان يملك طريق صحيح إلى ماذا؟ للتهذيب، يملك طريق صحيح للتهذيب، ونقلها الرواية عن التهذيب بعنوان شنو؟ بهذه النسخة، لا يأخذ مو يأخذ. حينئذ حتى بالقواعد إذا فرضنا أن النسخة الموجودة في التهذيب المطبوع من دون لا كانت نسخة معتبرة، نسخة معتبرة بطريق من الطرق، كانت نسخة معتبرة، أنا ما قاعد إذا أراجع الكتب الأخرى، فلنفترض أنها نسخة معتبرة، حينئذ يقع التعارض بين النسختين، من أدري أن لا زائدة أو أن لا ليس شنو؟ ليس زائدة موجودة. حينئذ إن بنينا على في مسألة التعارض بين الزيادة، دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة، إن بنينا على تقديم إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقيصة، فإن هذه النتيجة شنو؟ نتيجة تصحيح نسخة صاحب الوسائل، كان لا يأخذ، لأن العقل هو شنو؟ عدم الزيادة، وعندما يدور الأمر بين الزيادة والنقيصة الأصل عدم الزيادة، لا التي ينقلها صاحب الوسائل نقلا عن التهذيب ليس الزائد، الأصل الشيء اللي ليس الزائد موجودة، وإصالة عدم الزيادة تقدم على إصالة عدم النقيصة اللي هي تثبت نسخة التهذيب المطبوع، وهذا أنه ما في نقصان، رأيي نقصان ما فيها، هي يأخذ بأول الكلام دون شنو؟ دون آخره. فإن قلنا في تلك المسألة أن إصالة عدم الزيادة تتقدم على إصالة عدم النقيصة، المسألة واضحة، نأخذ بنسخة صاحب الوسائل، والنتيجة هي شنو؟ أن الرواية لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. إن لم نقبل ذلك وناقشنا في ذلك، حينئذ نقول بأنه يقع التعارض بين النسختين وتتساقطان لنحو لا تسلم لنا نسخة كتاب التهذيب المطبوع، لا تسلم لنا حتى نستدل بها على ما لا، على عدم القدح في محل الكلام. لماذا؟ لأن تلك النسخة التي يصح الاستدلال بها على عدم القدح في محل الكلام معارضة بنسخة معتبرة أخرى، فتتعارضان تتساقطان فلا يصح الاستدلال بالرواية على كل حال. هذا هو حال هذه الرواية التي يستدل بها على عدم القدح في محل الكلام. هناك رواية أخرى، بل هناك روايتين غير هذه الرواية ذكرتا في كلماتهم. الرواية الأولى هي رواية السكوني المروية في الباب الحادي عشر الحديث الرابع من أبواب الشهادات، الباب الحادي عشر الحديث الجدلنا الحديث الرابع. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن دنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير، أخذناه بالأول وطرحنا أخذناه بالأول وطرحنا الأخير. هذه الرواية استدلال بهذه الروايكم بهذا البيان انها هذه واردة في باب الشهادة ليست كصحيحة إسامة بن سالم يقلنا بأنه مواضح ورود في محل الكلام، لا واردة في باب الشهادة، من شهد عندنا ثم غير. إذن هي ناظرة إلى مسألة الرجوع بعد ماذا؟ بعد الشهادة، وهي مسألتنا. يقول أخذناه بالأول، أخذناه يعني شنو؟ أخذناه من كلامه الأول، يعني تغيير وتبديل ورجوع لا نعتني به، وإنما نأخذ بماذا؟ بشهادته، بكلامه الأول، أخذناه بالأول، فحينئذ يؤخذ بالأول ويترك ماذا؟ يترك كلام الثاني، فلا قيمة للرجوع بعد أداء الشهادة، فتطبق على محل الكلام بهذا البيان. من حيث السند الرواية، سندها ما هذه مشكلة إلا من جهة بنان، إلا من جهة بنان الرواية، الشيخ الطوسي طريق إلى محمد بن أحمد بن يحيى، طريق معتبر، هو محمد بن أحمد بن يحيى ثقة. بنان عن بنان عن أبيه، أبيه أبو بنان منه محمد بن عيسى، محمد بن عيسى الأشعري، يعني بنان أخ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري المعروف، بنان أخوه. عن أبي أبوه ثقة، أبوه على الأقل السادة من قول ثقة هو ممدوح ومحل اعتماد على الظاهر، وإنما المشكلة في بنان، لأن بنان لم يوثق بشكل واضح وصريح، لم يوثق، لكنه بناء على أن من يقع في كتاب نوادر الحكمة من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة، في نوادر الحكمة من يروي عنه مباشرة في نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد، فهذا مثلا دليل على معنى وثاقته. بناء على ذلك يمكن إثبات وثاقة بنان، لماذا؟ لأنه بنان روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة مباشرة في نوادر الحكمة كما تشهد به نفس هذه الرواية، لأن الشيخ الطوسي يبدأ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى، وعادة الشيخ الطوسي كما قلنا مرارا في التهذيب أنه يبدأ السند بصاحب الكتاب، ومحمد بن أحمد بن يحيى كتابه المعروف هو نوادر الحكمة، إذا الرواية موجودة في نوادر الحكمة، إذا هو ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد. بناء على الإيمان بذلك إنه يمكن إثبات وثاقة بنان، بناء على هذا الرواية تكون معتبرة وإلا فيها هذه المشكلة. هذا من حيث السند، وأما الاستدلال بها في محل الكلام انتهى الوقت، نكمل البحث اليوم القادم إن شاء الله تعالى.